يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في لقاء جديد من كنوز الحكمة، مصليا أن لا يكون اجتماعنا عادة تعودناها، بل لقاء ندعو نفوسنا إليه بذهن وضمير مفتوحين لسماع صوت الله يكلمنا عبر الكتاب المقدس. ما زلنا ندرس معا مقاطع متتالية من سفر العدد، وقد وصلنا إلى الأصحاح الثامن منه. في المرة الماضية انتهينا من دراسة الأصحاح السادس بختامنا لشريعة النذير، ورأينا إمكانية تنجس النذير بأشياء متعددة، وتحدثنا عن تنجسه بميت. فمتى استقر الانتظار لله على رأس أي إنسان، فقد أصبحت تلك الحقيقة العظمى والمهمة مقياس وحجر محك كل الآداب، ووضعت ذلك الشخص على أساس جديد وممتاز، وجعلت عليه فرضا لازما أن ينظر لكل شيء من وجهة جديدة خاصة وممتازة. وثم رأينا أن الكفارة هي الأساس الوحيد لاستعادة الشركة الروحية للنذير، فقد ارتكب نجاسة ولا يمكن إزالة هذه النجاسة إلا بدم الذبيحة. ثم رأينا بركة الثالوث، الله الآب هو مصدر البركة، الرب يسوع هو الذي يضيء بوجهه علينا، والروح القدس هو الذي يرفع وجهه علينا ويمنحنا سلاما. بعد ذلك تأملنا في الأصحاح السابع الطويل والمليء بالتكرار لأسماء وعطايا رؤساء الشعب، وقد تعجبنا من هذا التطويل في أقوال الوحي، ولكن قلنا إن الله لا يسر إلا بذكر كل شيء بالتفصيل التام، ذكر اسم كل شخص بالذات، واسم العشيرة التي يمثلها، وذكر نوع القرابين التي يقدمها لخدمة الأقداس. الله يسر بذكر كل جزء بسيط من أجزاء الخدمة، وهو لا ينسى مطلقا أحقر الأشياء وأصغرها. نأتي اليوم إلى الأصحاح الثامن من سفر العدد. غريب أن يبدأ هذا الأصحاح الحديث عن المنارة، ولكن إذا أمعنا التأمل فسنجد الله محقا في الحديث عنها هنا. يستكمل هذا الأصحاح قسم التطهير في التحضير لترحال البرية. كل الذين يريدون أن يتبعوا الرب ويخدموه يجب أن يكونوا طاهرين. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الأصحاح من العدد الأول وحتى الحادي عشر.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وقل له: متى رفعت السرج فإلى قدام المنارة تضيء السرج السبعة. ففعل هارون هكذا، إلى قدام المنارة رفع سرجها كما أمر الرب موسى، وهذه هي صنعة المنارة، مسحولة من ذهب، حتى ساقها وزهرها هي مسحولة حسب المنظر الذي أراه الرب موسى، هكذا عمل المنارة. وكلم الرب موسى قائلا: خذ اللاويين من بين بني إسرائيل وطهرهم، وهكذا تفعل لهم لتطهيرهم، انضح عليهم ماء الخطية، وليمروا موسى على كل بشرهم ويغسلوا ثيابهم فيتطهروا، ثم يأخذ ثورا ابن بقر وتقدمته دقيقا ملتوتا بزيت، وثورا آخر ابن بقر تأخذ لذبيحة خطية، فتقدم اللاويين أمام خيمة الاجتماع، وتجمع كل جماعة بني إسرائيل، وتقدم اللاويين أمام الرب، فيضع بنو إسرائيل أيديهم على اللاويين، ويردد هارون اللاويين ترديدا أمام الرب من عند بني إسرائيل، فيكونون ليخدموا خدمة الرب.
هذه المنارة الجميلة كانت واحدة من أثاث خيمة الاجتماع، كانت مصنوعة من الذهب المطروق عمل خراطة، فروعها أو سروجها السبعة على شكل أغصان اللوز تنتهي كل منها بشكل زهرة اللوز، وهذه أكمل صورة للمسيح موجودة في خيمة الاجتماع. السرج المضيئة تمثل الروح القدس الذي يكشف عن جمال المسيح، المنارة تشير إلى يسوع الذي أرسل الروح القدس إلى العالم، والروح القدس يأخذ أمور المسيح ويرينا إياها. والآن نفهم لماذا تذكر هذه المنارة هنا بين هدايا الرؤساء وتطهير اللاويين، فهي تذكرنا بأن كل شيء ينبغي أن يعمل في نور محضر المسيح. وماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ هذا يعني أن عطايانا له وخدمتنا يجب أن تعمل في نور محضره. بكلمات أخرى، يجب أن تعمل حسب كلمة الله. هذا هو مصدر الإرشاد الوحيد. كل شعاع من النور يضيء من الكنيسة أو من أفراد المؤمنين ينبعث من شخص المسيح. قال يسوع: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. وهكذا حيثما يضيء نور الروح بالحق فهناك تظهر الشهادة للمسيح صريحة، وهذا النور لا يضيء لنفسه ولا يشهد لذاته بل يشهد ليسوع، وهذه هي الطريقة التي يتمجد بها الله. يا ليتنا نتعلم من المسيح مستمعي فنحصل منه كل يوم وكل لحظة على ذلك الزيت النقي لنضعه في سروجنا ليضيء نورنا بلمعان عظيم لمجد اسم الله تعالى. بقية هذا الأصحاح تحكي عن تطهير اللاويين. عليهم أن يأتوا إلى المرحضة لتطهيرهم بعد أن يكونوا قد مروا بمذبح النحاس الذي يحكي عن صليب المسيح. والآن سنجد أن الله يبقي عبيده طاهرين. إذا أراد الله أن يستخدمك فلا بد أن يطهرك، وفي هذا هو لديه طريقته الخاصة. والآن لاحظ كيف يتم تطهير اللاويين. انضح عليهم ماء الخطية وليمروا موسى على كل بشرهم ويغسلوا ثيابهم فيتطهروا، ثم يأخذ ثورا ابن بقر وتقدمته دقيقا ملتوتا بزيت، وثورا آخر ابن بقر تأخذ لذبيحة خطية. أولا يجب أن يرشوا بماء التطهير عند المرحضة. ثانيا يجب أن يحلقوا أجسامهم. ثالثا يجب أن يغسلوا ثيابهم. ورابعا يجب أن يقدموا ذبيحة خطية وذبيحة محرقة. هل تذكر ما قاله الله عن لاوي مستمعي؟ قال الله على فم يعقوب أبيه قبل مماته: شمعون ولاوي أخوان، ألا تظلم سيوفهما؟ في مجلسهما لا تدخل نفسي، بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا، وفي رضاهما عرقبا ثورا. ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس. أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. من الواضح أن اللاويين فعلا احتاجوا إلى تطهير. الأمر المهم بالنسبة للمؤمن اليوم هو ليس كيف يسير بل أين يسير. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل إثم. النور والمرحضة يوضعان معا هنا. عندما تسير في النور ترى نقائص حياتك فتذهب إلى المرحضة لتغتسل وتزيل كل الأوساخ، وهذا يشير إلى اعترافك بخطاياك. هناك أربع خطوات للتطهير. أولا رش الماء. هل تذكر ما قاله الرب لبطرس عندما غسل رجليه: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب، أي أنك لن تكون في شركة معي. هذا ما شرحه يوحنا قبل قليل: إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. نعم، ولكني عندما أسير في النور أرى في حياتي أشياء لا ترضي، فماذا أفعل؟ ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل إثم، ويستمر هذا الدم في تطهيرنا طالما أننا نعترف بخطايانا. فإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هذا هو أهم شيء للمؤمن. إذا كنت تريد أن تخدم الله عليك أن تعترف بخطاياك لتتطهر. ثانيا حلق الجسد. تقول كلمة الله: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. كلمة الله تدخل إلى الأعماق في حياتك يا أخي وتكشف عن الخطأ الذي لم تره. لهذا فأنت تحتاج إلى هذا الموس الحاد، هذه الشفرة الحادة، كلمة الله. ثالثا، غسل الثياب. الثوب يحكي عن العادات، وهناك عادات كثيرة في حياتنا نحتاج أن نتخلص منها لأنها تؤذي شهادتنا للرب. رابعا، تقديم ذبيحة الخطية. هذه الذبائح تحكي عن المسيح. ذبيحة المحرقة تحكي عن شخصه، تقدمة الدقيق تحكي عن كماله، ذبيحة السلامة تحكي عن صنعه السلام بصليبه، وذبيحة الخطية تحكي عن عمله الكفاري لأجلنا. كل هذا التطهير كان يعمل في ضوء شخص وعمل المسيح. يمكنك أن تعمل أي خدمة تشاؤها مستمعي، ولكنك لن تكون فعالا إلا إذا سرت في ضوء كلمة الله وخضعت للتطهير. عليك أن ترى نفسك في ضوء الكلمة، اعترف لله بخطاياك واستخدم شفرة كلمة الله الحادة، ثم راقب عاداتك، وبعد التطهير اتكل على شخص المسيح وعمله. كل هذا قد عمل ليستطيع اللاويون أن يخدموا الرب، وتفرز اللاويين من بين بني إسرائيل فيكون اللاويون لي. الرب يسوع دفع فينا ثمنا كبيرا واشترانا بدمه، والآن الله أعطى الرب يسوع إيانا من جديد هدية. الخدمة له لا ترتكز على تعليمات وشرائع، نحن نخدمه لأننا نحبه وقد دخلنا في علاقة جديدة معه، نحن جزء منه. المسألة ليست مسألة تشريعات، بل أن نبتغي رضاه. والآن إلى الآية 24 وما بعدها من الفصل الثامن من سفر العدد. هذا ما للاويين من ابن 25 سنة فصاعدا يأتون ليتجندوا أجنادا في خدمة خيمة الاجتماع، ومن ابن 50 سنة يرجعون من جند الخدمة ولا يخدمون بعد، يوازرون إخوتهم في خيمة الاجتماع لحرس حراسة، لكن خدمة لا يخدمون. هكذا تعمل للاويين في حراساتهم. اللاويون يخدمون من سن 25 إلى 50، أما الكهنة فمن سن 30 إلى 50. وفي التعداد رأينا أن المشمولين فيه كانوا من ابن 20 سنة فصاعدا، وهذا يثير السؤال حول سن المسؤولية والمحاسبة. وبعد ذلك سنقرأ في الأصحاح 14 من سفر العدد ما يلي: في هذا القفر تسقط جثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن 20 سنة فصاعدا الذين تذمروا علي، أي أن الذي عمره 19 سنة كان يمكنه أن يدخل الأرض ولم يكن قد بلغ سن المسؤولية، أي 20 سنة. واليوم لا يمكننا أن نحدد سن المسؤولية بالنسبة للأطفال، قد يكون 7 من العمر، لا أدري، ويمكن للطفل أن يقبل المسيح، ولكنه يجب أن يعي حقيقة قراره. المهم أن نعلم أولادنا عن محبة المسيح ونشجعهم أن يأتوا إليه في أقرب وقت ممكن. أنتقل فورا إلى الأصحاح 9 وأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا منه بعض الآيات المتفرقة ابتداء من العدد الأول.
وكلم الرب موسى في برية سيناء في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر في الشهر الأول قائلا: وليعمل بنو إسرائيل الفصح في وقته. فقال لهم موسى: قفوا لأسمع ما يأمر به الرب من جهتكم. فكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: كل إنسان منكم أو من أجيالكم كان نجسا لميت أو في سفر بعيد فليعمل الفصح للرب في الشهر الثاني في اليوم الرابع عشر بين العشاءين، يعملونه على فطير ومرار يأكلونه. وفي يوم إقامة المسكن غطت السحابة المسكن خيمة الشهادة، وفي المساء كان على المسكن كمنظر نار إلى الصباح، هكذا كان دائما السحابة تغطيه ومنظر النار ليلا. حسب قول الرب كان بنو إسرائيل يرتحلون، وحسب قول الرب كانوا ينزلون. جميع أيام حلول السحابة على المسكن كانوا ينزلون، وإذا تمادت السحابة على المسكن أياما كثيرة كان بنو إسرائيل يحرسون حراسة الرب ولا يرتحلون. أو يومين أو شهرا أو سنة، متى تمادت السحابة على المسكن حالة عليه كان بنو إسرائيل ينزلون ولا يرتحلون، ومتى ارتفعت كانوا يرتحلون. حسب قول الرب كانوا ينزلون، وحسب قول الرب كانوا يرتحلون، وكان يحرسون حراسة الرب حسب قول الرب بيد موسى.
كان عليهم أن يحتفلوا بالفصح أثناء وجودهم في البرية، وقد احتفلوا به في السنة الثانية لخروجهم من مصر، ولكن قوما منهم تنجسوا بميت ولم يقدروا أن يحتفلوا، فجاءوا إلى موسى وهارون طالبين المشورة. وموسى قال لهم: قفوا لأسمع ما يأمر به الرب من جهتكم. ويا لها من رقة متناهية وعواطف سامية، فموسى لم يكن لديه جواب ليقدمه على هذا السؤال، ولكنه علم من عنده الجواب وانتظر منه الإجابة. وهذه كانت أجمل وأحكم طريقة يتبعها في ظرف كهذا، فهو لم يدعي في نفسه أنه قادر على تقديم الجواب، ولم يستحي من القول لا أعلم، ومع كل حكمته وعلمه لم يتردد في إظهار جهله بالجواب على هذا السؤال. هذه هي المعرفة الحقيقية والحكمة السماوية. رجع إلى الرب ليستشيره ولم يستشر أحدا آخر. واليوم نحن علينا أن نرجع إلى كلمة الله يا أخي، هذا هو سلطان المؤمن. يا ليتنا جميعا نتشبه بهذا الرجل الحكيم ونقتدي به، فإن ذلك ينجينا من مظاهر محزنة ويحفظنا من أغلاط عديدة، وأكثر من ذلك فهو يجعلنا أقرب إلى الحقيقة. وأتى جواب الرب، وكان بإمكان الذين لم يقدروا أن يحتفلوا بالفصح في الوقت المعين أن يحتفلوا به بعد شهر من موعده، المهم ألا يخلوا في ممارسة الفصح. وهذا يعلمنا بكل وضوح أنه لا يخفض مقياس القداسة في الأمور المتعلقة بالله لسبب النقائص والضعفات التي نسقط فيها أحيانا، بل بالحري يجب علينا لنفس السبب أن نجاهد كل الجهاد لنحفظ مقياس القداسة في أسمى مقام، وألا نتساهل في حق الله أبدا. ما أحلى السلوك في خطوات الاتكال على الرب من يوم لآخر. هذه هي الصورة الجميلة التي يختتم بها الأصحاح التاسع من سفر العدد. حسب قول الرب كان بنو إسرائيل يرتحلون، وحسب قول الرب كانوا ينزلون. جميع أيام حلول السحابة على المسكن كانوا ينزلون، وإذا تمادت السحابة على المسكن أياما كثيرة كان بنو إسرائيل يحرسون حراسة الرب ولا يرتحلون. ذلك الجمع الغفير كان متتبعا سير السحابة، وكان عليه أن يرفع عينيه إلى فوق لطلب الإرشاد والقيادة. موسى لم يقرر ما إذا كان سيسير اليوم أو غدا أو هل سيبقى أياما، كان الله هو الذي يقرر. علينا أن ندرك أن الرب يسوع هو رأس الكنيسة، وهو الذي ينبغي أن يقود. كان الله هو الذي يحدد مدة إقامتهم في المكان الذي يختار لهم المكوث فيه. عندما كانت السحابة ترتفع كانوا يعرفون أنه حان وقت الرحيل، فكان اللاويون يذهبون ليفكوا الخيمة، وعندما كانت السحابة تبقى على المسكن كانوا يمكثون. كان الله يزين الخيمة بحضوره. صديقي المستمع، يا ليت عيوننا تبقى شاخصة إلى الله الحي وحده وليس إلى الإنسان، ولننتظر الرب ونصبر له دائما، وإذا احترنا في أي شيء فلنعرض الأمر عليه فورا، وإذا كنا في احتياج إلى معرفة الطريق التي يجب أن نسلك فيها فلنتذكر قوله: أنا هو الطريق، ولنقتفي أثر خطواته فيجعل كل شيء أمامنا واضحا وساطعا وثابتا، فلا نجد ظلمة ولا حيرة ولا ارتيابا إذا تبعناه، لأن الذي يتبعه لا يمشي في الظلمة. وبدلا من إجهاد عقولنا وكد نفوسنا بخصوص ما يجب أن نعمله، يجب علينا شيء واحد، وهو ألا نفعل شيئا بل ننتظر الرب فقط. هذا هو سر السلام والهناء. أرجو لك يا صديقي وأخي أن تختبر هذه البركة عمليا، لأنها حقيقة واقعية يجب أن نعرفها، لا كمجرد نظرية نتكلم عنها من بعيد. وليجعلها الرب من نصيبك لتختبرها في هذه الحياة. ولإلهنا العظيم كل الحمد على الدوام.